يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. كيف لرجل عاش دهرا تقبل السلاطين عتبة داره، وتمشي العساكر في خدمته ليلا ونهارا، كيف له أن يقدم وطنه قربان ولاء وعربون انتماء لأعداء دينه وأمته؟ ما الذي يحرك النفوس نحو الخيانة؟ هل هي نوازع الطمع الشديد؟ هل هو الحصول على ما يظن أنه مجد تليد؟ ما الثمن الذي يريده الخائن لقاء خيانته؟ وما هو مآل ومصير من سولت له نفسه ليكون من الخائنين لوطنه وشعبه؟ قصتنا اليوم هي قصة مؤيد الدين ابن العلقمي وزير العباسيين زمن سقوط الخلافة العباسية. هل فعلا كان من الخائنين وساهمت خيانته في سقوط بغداد عاصمة الخلافة العباسية؟ في عام 640 هجرية توفي الخليفة العباسي السابع عشر المستنصر بالله، وقيل عنه أنه كان شجاعا مقداما، لكن آل الأمر من بعده لابنه المستعصم بالله. المستعصم هذا كان ضعيف التدبير، كان مستضعف الرأي، سهل الانقياد، محبا للمال وجمعه، منشغل بالجواري والحضايا، يلهو بالحمام. خليفة ترك أعباء الدولة وأهملها وانشغل بنفسه، يعني طبعا العتب على من اختاره أصلا، هذا الذي اختاره هو المسؤول عن هذه الأمور، كيف تختار شخص مثل هذا حتى لو كان ابنك؟ على كل حال اختار الخليفة الجديد لوزارته رجلا داهية، رجلا حازما خبيرا، سياسي من الطراز الأول، كان كاتبا فصيحا قادرا على القضاء، وكان يعني مشهور بقدراته العسكرية والسياسية العظيمة. هو مؤيد الدين ابن العلقمي. مؤيد الدين كان من الطائفة الشيعية، والتعايش بين السنة والشيعة معروف من زمان وإلى هذا اليوم. يعني في البلاد التي يحدث فيها تعايش يحدث فيها يعني حتى ما يعني احنا اذكر في الكويت في نشأتنا ما نشعر ان هذا شيعي ولا هذا سني، ما نشعر بهذه الفروق، يمكن في بعض المناسبات التي لا تؤثر علينا جميعا. فكانت العلاقة بين الطوائف بهذه الصورة، وفي كل الشعوب وفي كل الطوائف هناك من هو صالح وهناك من هو طالح، فوجود شخص طالح لا يعبر عن كل الطائفة، وأيضا وجود شخص صالح لا يجعل كل هذه الطائفة يعني في تقوى. الشعوب هكذا. على كل حال فالخليفة الجديد هذا وثق بابن العلقمي واتكل عليه وركن إليه في الرأي، وكان عمليا سلمه الخلافة. وكان ابن العلقمي يعني قبل أن يتولى هذا المنصب كان منصب يسمونه أستاذ الدار. أستاذ الدار هو منصب استحدثه العباسيون، مسؤول عن رعاية دار الخلافة وتوفير كل ما يحتاجه سكان قصر الخليفة وأسرة الخليفة. هذا المنصب مثل اليوم لما نقول رئيس ديوان الحاكم، بغض النظر عن تسمية الحاكم، رئيس ديوان الحاكم هذا منصب خطير يتيح له التأثير على من يتولى. فكان يعزل ويرشح أصحاب المناصب العليا بما فيهم الوزراء، فكان قبل أن يتولى رئاسة الوزراء كان تولى هذا الدار، وله دور في الأحداث التي كانت تحدث في العراق أو خارجها ويؤثر في القرار فيها. وطبعا لأن الخليفة مشغول بملاهي كان الخليفة يوقع أي شيء يريده ابن العلقمي. لكن ابن العلقمي ما كان خلى من خصوم، من بين خصومه قائد الجيش الدويدار، كان بينهم خلاف وعداء شديد، وكان يعني هذه الأحداث كلها قبل سقوط بغداد. أثناء هذه الأحداث بالخليفة مشغول بملاهيه وابن العلقمي يعني يدير كل شيء، حدثت فتنة طائفية بين الشيعة والسنة بسبب التعصب الأعمى الممقوت الذي نرفضه ويجب أن يرفضه أهل السنة ويرفضه أهل الشيعة، الجميع يجب أن يرفضه. لكن حدثت هذه الفتنة الطائفية بين أهل البصرة وأهل الكرخ في بغداد، أهل البصرة سنة وأهل الكرخ في بغداد شيعة. وتطور الأمر أن هجم أهل البصرة على يعني هجموا على المنطقة الشيعية. دويدار والأمير أبو بكر ابن الخليفة كانوا طبعا من السنة، وابن العلقمي كان من الشيعة، فحاولوا أن يساندوا أهل السنة في هذه الطائفة المعركة. وطبعا كل تصرف خطأ من أصله يعني، بينما الكرخ هو موطن ابن العلقمي، ففعلا تقدموا أهل البصرة ومعهم الجنود فنهبوا وهجموا وأخذوا يعني الديار، ومن ضمن ما نهبوه دار ابن العلقمي نفسه ودور أقاربه. طبعا كل هذا سبب كراهية شديدة لابن العلقمي تجاه هؤلاء، وأضمر في نفسه أمرا اعتبرها يعني فتنة طائفية ووقفوا ضده. في هذا الوقت كان التتار قد ظهروا سيول جارفة فقضوا على الدولة الخوارزمية في شرق الدولة الإسلامية. فلما تحقق لهم نصر لم يتحقق لأحد من قبل، هنا جاءتهم رسائل غريبة جدا من ابن العلقمي نفسه. كانت هذه بداية مشروع خيانة بدأ به ابن العلقمي. في الإسلام قضية الخيانة صفة دميمة، حذر منها القرآن الكريم في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فالله سبحانه وتعالى لا يحب من عباده من اتصف بصفة الخيانة. والخيانة في العهود والمواثيق يقول عنها الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يحب الخائنين، يعني في المواثيق والعهود. وفي علم السياسة يقولون أن هناك نوع من أنواع الخيانة هو أشد أنواع الخيانة، وذلك سموه الخيانة العظمى، وتعرف لديهم بأنها العبث بأمن الدولة، وسواء أمن خارجي أو أمن داخلي، والتآمر على حقوق المواطنين، وتسليم البلاد للأجنبي، أو خلق حالة من الفوضى تسهل تدخل الدول الأجنبية في شؤون الدولة، وينظر طبعا إليها في كل العالم على أنها جريمة عظمى تختلف عن كل الجرائم الأخرى، وعقابها هو من أشد العقوبات في كل الدول. ومعظم الناس، معظم الدول، عقوبة الخيانة العظمى هي الإعدام. نتابع القصة. قالوا لما وصلت هولاكو زعيم التتار رسائل ابن العلقمي، طبعا في بعض الناس يقولون يدعوه فيها إلى احتلال بغداد، ويدعوه فيها إلى يعني أخذ الدولة الإسلامية. أنا أشك في هذا، لأن دائما خصوم الإنسان يبالغ في هذا، لكن طبعا بسبب هذا الحنق الذي عنده، وبسبب أنه يعرف أن الدولة لن تستطيع أن تصمد أمام التتار، خاصة في ظل خليفة ضعيف، وخاصة في ظل خلاف قادة، يعني الوزير الرئيسي أو رئيس الوزراء مختلف مع وزير الدفاع رئيس الأركان، واختلاف طائفي أدى إلى القتل بينهما، والخليفة ضعيف لا يستطيع أن يفعل شيئا. أنا أرجح أنه دعا التتار للتفاهم، ودعاهم للتخلص من هذا الخليفة، وعلى أمل أن يكون هو الملك على هذه الدورة نيابة عن التتار عندما يحتلوها. هذا تقديري والله أعلم حقيقة الأمور، لكن التتار ترددوا متعللين بأن كثرة عسكر بغداد، جيش كبير جدا مئات الألوف، يعني الجيش النظامي حوالي 100,000. فالوزير هنا زين للخليفة الضعيف، أقنعه بإصدار قرار بتسريح الجنود توفيرا للرواتب وتخفيفا من الأعباء المالية على الدولة، وانطلت الحيلة على هذا الخليفة يعني المنهلك في والمنغمس في يعني لذاته، وصدر هذا القرار. وفعلا قام هذا الوزير بتنفيذه، وبدأت الخيانة بشكل واضح، وبدأ يدعو أسماء الآلاف من هؤلاء للديوان في كل شهر يسرحهم، وكلما سرح مجموعة منهم نفاهم من بغداد ومنعهم من أي رواتب أو حقوق. فطبعا كل هذا زاد الحنق على الدولة، ولم يبقى من جيش الخلافة إلا 10,000. فكتب إلى هولاكو ملك التتار وأقنعه بخطته، تعال نتعاون، خذ البلاد وأنا أنوب عنك. وسهل عليه ذلك وجل له حقيقة الحال، بيّن له، كشف له ضعف الجيش وضعف الخليفة. عندها تشجع هولاكو قائد التتار وقصد بغداد بسبب هذه الخيانة العظمى، وكان معه 200,000 من الجنود. فأرسل الولاة من كل المناطق إلى الخليفة يخبرونه بقدوم التتار. جيش مثل هذا لا يخفى، لكن الرسائل تصل إلى من؟ تصل إلى رئيس الوزراء ابن العلقمي، ما يضعها في يد الخليفة، والخليفة ما يدري عن الموضوع كله ومشغول بلذاته. استطاع هولاكو أن يتقدم، فلما أراد أن يغزو العراق استشار المنجمين، ومن بينهم كان مسلم فلكي غيور يدعى حسام الدين. فهذا الفلكي أراد أن يثني هولاكو عن قصده، فقال: تشير لي النجوم أن كل من تجاسر على التصدي للخلافة والزحف بالجيش على بغداد لم يبق له العرش ولا الحياة، وإذا أبى الملك أن يستمع إلى نصيحتي وتمسك برأيي فسيتسبب في مهالك، تموت الخيل ويمرض الجند ولن تطلع الشمس ولن ينزل المطر وسيموت هولاكو الخان الأعظم يسمونه. خاف هولاكو من هذه المسألة، فاستدعى هولاكو نصر الدين أو نصير الدين الطوسي، هذا علامة من علماء الإسماعيلية. إسماعيلية هم الذين جماعة قلعة الموت اللي فتحها هولاكو، فكان في نفسه شيء، لكنه تظاهر بمساعدة هولاكو، واختار هولاكو أن يكون في خدمته بسبب هذا. فالطوسي يريد أن ينتقم من هولاكو ومن الخلافة، فقال: فرصة أضربهم ببعض. فنفى الطوسي ما قاله حسام الدين، وطمأن هولاكو بأنه لا توجد موانع تحول دون الإقدام على هذا الغزو، وأصدر فتوى دينية يؤيد فيها وجهة نظره، وأن هذه ليست خلافة إسلامية وتستحق الزوال إلى آخره. فكل هذا شجعه على أن يتقدم. يقول ابن كثير العلامة الشهير المؤرخ المشهور في كتابه العظيم كتاب تاريخه، يقول: وأحاطت التتار بدار الخلافة وبدأوا يرموا عليها النبال من كل جانب. الخليفة في غيه وفي يعني شهوته ما يدري أن التتار وصلوا عند بابه. فما الذي جعله يعرف؟ يقول ابن كثير: فأصاب سهم دخل من الشباك فأصاب جارية ترقص بين يديه. وقت الإسلام نفسه سيزول. فهنا انزعج الخليفة وصدر يعني قرار بإغلاق الشبابيك بالستائر. هذا يعني هذا وزن هذا الخليفة، عرفتوا كيف زالت الخلافة العباسية؟ فالاحتراز عنده هو وضع ستائر على دار الخلافة. يقولون المدافعون عن ابن العلقمي أنه كان أكثر الناس حرصا على كف شر التتار وعدوانهم، ولذلك لما اقتربوا اقترح على الخليفة إرضاء هولاكو هذا الملك الجبار بأرسال الأموال والهدايا له وللبطانة التي حوله لكم، ويعني هذا لعله يكون يعني فرصة لسلامة الخليفة نفسه وسلامة الخلافة. واقترح عليه أن يعد 1000 جمل من النفائس و1000 من الخيول و1000 من غيرها مزودة، يعني آلاف الهدايا، مع تقديم الاعتذار إلى هولاكو والموافقة على أن يدعى له بأنه الحاكم وتسك العملة باسمه، خلاص تسليم. يعني يقولون بأن الخليفة مال إلى هذا الرأي، مال أنه يوافق على كل هذا. شوفوا لما تعرفوا كيف تزول الدول، خائن من جهة وخليفة تعيس من جهة أخرى. يقولون القائد الدويدار قائد الجيش كره هذا الرأي، وطبعا كاره لابن العلقمي ومعه مجموعة من الأمراء، فحذروا الخليفة، فاكتفى طبعا الخليفة بإرسال هدايا قليلة. قالوا له يعني أنت أرسلت هذا وسلمت له وانتهت خلافتك. فهذه الهدايا القليلة أغضبت هولاكو أكثر وأصر على أن الخليفة يأتي يركع أمامه بنفسه. ما الذي حدث بعد ذلك؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل بإذن الله. أهلا بكم ومرحبا مع قصة وفكرة، وحديثنا عن ابن العلقمي الذي كان وزيرا لآخر الخلفاء العباسيين، وذلك عند هجوم المغول أو التتار على بغداد. فلما اقتربوا من بغداد وأحاطوا بها وخلاص ما في أمل بالمقاومة، هنا أشار الوزير ابن العلقمي على الخليفة أن يتصالح معهم، يعرض عليهم الصلح، وقال له أنا سأخرج بنفسي إليهم وأرتب هذا الصلح. فوافق الخليفة وخرج ابن العلقمي والتقى بهولاكو ووثق الصلح لنفسه وليس للخليفة، على أن سيسلمهم بغداد، سيسلمهم الخليفة، ويبقى هو الحاكم على بغداد نيابة عن هولاكو. فوافق طبعا هولاكو سيستلم بغداد بدون قتال. ورجع ابن العلقمي إلى الخليفة يخبره أن هولاكو موافق، بل أكثر من ذلك، هو يرغب أن يزوج ابنته بابن الخليفة الأمير أبي بكر، ويبقى الخليفة في منصبه ويعود هولاكو بجيوشه بشرط أن تكون الطاعة له. وبهذه الطريقة ابن العلقمي يقنع الخليفة أنه سيحقن الدماء وفي نفس الوقت ستبقى أنت الخليفة. استحسن طبعا الخليفة هذا الكلام، واقترح ابن العلقمي أن ما دام الأمور بالطرفين موافقين، أنا أنصح أن تخرج بنفسك وتلتقي بهولاكو وتوثق الصلح بينكما ومعك كل الأعيان والأمراء. وفعلا خرج هذا الخليفة الذي ليس له أي حكمة، خرج بأهله وأصحابه وخدمه وحشمه، 700 راكب معهم القضاة، هكذا في الوصف، معهم القضاة والفقهاء والصوفية ورؤوس الأمراء وقادة الجيش والأعيان. فلما اقتربوا من منزل السلطان هولاكو خان عزلوهم عن الخليفة وطلبوا من الخليفة أن يتقدم نحو هولاكو. لما عزلوهم عن الخليفة أنزلوهم من خيولهم ونهبت وقتلوهم جميعا عن آخرهم مجزرة في كل أعيان الدولة العباسية. وأحضر هذا الخليفة التائه، أحضر بين يدي هولاكو، فبدأ يحاول ينقذ نفسه بأي طريقة، فقال له أسلمك كل أموالي ونصف أموال الدولة سنويا أرسلها إليك. طمع هولاكو، الآن هو فقط بغداد، الآن الخلافة العباسية كلها سيأخذ نصف أموالها، فبدأ يلين في هذه المسألة. هنا ابن العلقمي خشى أنه إذا تم الاتفاق بينهما على هذه المناصفة سيذهب هو ضحية هذه المسألة، وهنا بدأ يحسن ابن العلقمي له لاكو أن يقتل الخليفة العباسي، وقال له إذا وقع الصلح على المناصفة هذا لا يستمر إلا عام واحد ولا عامين، ثم يعود الأمر كما كان وينتقض عليك ولا تأخذ شيء. فقرر هولاكو فعلا أن يقتل الخليفة. وهنا تدخل بعض الذين يعرفوا المسلمين وأحوالهم، فقيل له إن هذا الخليفة إذا أريق دمه تظلم الدنيا ويكون سبب خراب ديارك، كان عندهم التشاؤم والشعوذة هذه، والسبب أنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وخليفة الله في الأرض، فإذا أريق دمى على الأرض أنت ملكك يزول. هنا تدخل نصير الدين الطوسي، هذا الذي من الإسماعيلية الذين يعني خانوا أيضا، فقال اقتلوه بدون ما تريقوا دمه. فماذا فعلوا؟ كيف يقتلوه بدون ما يريقوا دمه؟ وضعوه في كيس وربطوه وبدأوا يضربوه ويرفسوه حتى مات، وفي رواية أخرى أنهم خنقوه بدون ما يقتلوه بالدم. هكذا كانت نهاية آخر الخلفاء العباسيين. ماذا حدث بعد ذلك؟ يقول العلامة ابن كثير رحمه الله، يقول ثم مالوا على بغداد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، لم ينجو منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى تركوهم، وأيضا الذين التجأوا إلى اليهود والنصارى خبأوهم، وإلى الذين اختبأوا في دار الوزير ابن العلقمي، وطائفة هكذا يروي ابن كثير، وطائفة من التجار الذين أخذوا الأمان مقابل أن يسلموا أموال كثيرة كانت مخبأة طمع فيها، وفعلا تركوهم فسلموا أموالهم. يقول ابن كثير وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد، وأريقت الخمور في المساجد والجوامع، ومنع المسلمون من الإعلان بالأذان، واستمر القتل بدون توقف 40 يوما. ليس فقط جريمة تجاه البشر، وإنما جريمة تجاه الحضارة أيضا، فنال حضارة بغداد ما نال أهل بغداد من جرائم. أخذ التتار يدمر مكتبات بغداد، همج، أخذوا المكتبات وأتلفوا كتبها، ولما أرادوا أن يعبروا النهر أخذوا الكتب ورموها في النهر حتى عملت جسر. نتاج قرون عظيمة من العلوم والفنون والآداب، يقولون تحول لون مياه نهر دجلة إلى اللون الأسود من أثر حبر الكتب، وقيل أن الفارس التتري كان يعبر فوق المجلدات الضخمة من ضفة إلى أخرى. جريمة تجاه البشر وجريمة تجاه الحضارة. وأصدر هولاكو قراره بتعيين ابن العلقمي حاكما لبغداد تحت وصايته. هل كان هذا هو حلم هذا الرجل الخائن؟ ما الذي دفعه لكي يخون وطنه وأمته على هذه الصورة؟ هل هو المال؟ هل هو المنصب؟ هل هو الطائفية؟ هل هي الكراهية؟ كلها أسباب ممكن نجمعها مع بعضها، لهذا الخائن الذي تاجر بوطنه وتلاعب بمصير أمته كما يفعلها بعض الخوان اليوم؟ أي جائزة تنتظر بعد كل هذا؟ كيف ينظر إليه أعداء الأمة الذين ساعدهم هم؟ ناهيك كيف أن ينظر إليه التاريخ؟ التاريخ لا يرحم، التاريخ يحدثنا بأن هذا الرجل الحالم بحكم بغداد بعد ما دمرت بغداد بهذه الطريقة، يقولون عنه ما دامت سلطته سوى شهور قليلة، وعاش خلال هذه الشهور كابوسا مريرا. يعني وليد إنسان من قوم يقتل بهذه الطريقة. بعد أشهر قليلة تم عزله وراح يتنقل بين الذلة والمسكنة بعد ما أبصرت عيناه شؤم خيانته وعاقبة فعله. رصدته عين التاريخ بعد انقضاء مهمته الإجرامية التي فعلها، وقد صار عبدا عند التتار يعلف خيل التتار، وإذا أراد التتار اللي كانوا في المنطقة أن يعني يتسلوا كانوا يركبون ابن العلقمي على حمار جلكم الله، فإذا مر عليهم يشتمونه ويصفعونه ويضحكون عليه. يقول المؤرخون أما الوزير يعني ابن العلقمي فإنه لم يحصل على ما أمل وصار عندهم أخس من الذباب وندم حيث لا ينفعه الندم. وذات يوم امرأة من اللواتي نجون أطلت من شباك فأبصرته وهو يركب هذا الحمار ويضرب بهذه الطريقة، فنادت عليه وقالت يا ابن العلقمي أهكذا كان بنو العباس يعاملونك؟ كان رئيس وزراء، كان في منتهى الرفاهية ومنتهى الوجاهة، هكذا؟ يقولون فوقعت كلمتها في قلبه وانقطع في داره إلى أن مات كمدا وغما وحزنا وله من العمر 63 سنة، ثم لم يلبث بعد أن مات أن ابنه لحق في نفس العام. بقي أن نقول أن الخيانة لا تقوم في أمة قوية يسود بين حكامها ومحكوميها قانون العدل، أمة يعتز أبناؤها بالانتماء إليها ويتنافسون للدفاع عنها. مرتع الخيانة يتحقق حين تسود الدكتاتورية والأنانية والظلم والقهر والمصالح الشخصية، حين يركن المسؤولون إلى الدعى والراحة، عندما يهملوا مسؤوليتهم في حمل الأمانة وإدارة حياة الناس كما ينبغي. من أكبر أنواع الخيانة للأمة تعيين قادة بلا خلق ولا كفاءة ولا رؤية مستقبلية.